الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في أحكام الأضاحي عند العيوب التي لا تجزئ في الأضحية، والنبي عليه الصلاة والسلام نص على 4 عيوب، فما هي؟ العوراء البين عورها، والعرجاء بين عرجها، والمريضة بين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. تكلمنا على هذه العيوب في الدرس الماضي، وعرفنا وش المراد بالعوراء البين عورها، فماذا يدخل في أو ما معنى العوراء البين عورها؟ ما معنى العوراء البين عورها؟ متى تكون البهيمة عوراء قد بان عورها؟ نعم، عوراء يعني مكسورة الرجل، إذا كانت نعم عينها ناتئة أو كانت غائرة وهكذا، إذا كانت زائلة بالكلية لا وجود لها، وإن تغطت بالبياض وصارت بيضاء أيضا عرفنا أنها داخلة في العوراء البين عورها. وإذا ذهب البصر من إحدى العينين مع عدم وجود مثل هذه العيوب الظاهرة، تجزئ أو ما تجزئ؟ ها؟ لا تجزئ، ها؟ لا تجزئ. فهمتم السؤال ولا ما فهمتم السؤال؟ تجزئ إذا ذهب البصر من إحدى عينيها مع عدم وجود هذه الأمور الظاهرة التي تدل على العور، فإنها تجزئ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال البين عورها. أما هذا عور خفي، من شاهد البهيمة لا يدري أنها عورة إلا بالاختبار، فالعور الذي لا يجزئ العور البين الظاهر الذي لا يحتاج إلى شيء من الاختبار. والعمياء تجزئ أو لا تجزئ؟ العمياء لا تجزئ من باب أولى، خلاف للظاهرية فإنهم شدوا في هذه المسألة وذهبوا إلى الإجزاء. وإذا كانت عشواء ترى في العشي، يعني لا ترى في العشي وترى في النهار، تجزئ؟ تجزئ، لأنها ترى في وقت رعيها. وإذا كانت عمشاء ضعيفة البصر مع سيلان الدم، وهذا هو الأعمش، من ضعف بصره مع سيلان في الدمع، تجزئ أو لا تجزئ؟ تجزئ، نعم تجزئ، وإن حصلت مثل هذه العيوب. والأولى والأكمل السلامة منها. وإذا كانت حولاء، موجود البصر لكنها حولاء، تجزئ ولا ما تجزئ؟ تجزئ، لأنها مبصرة، نعم مبصرة فتجزئ. والمريضة بين مرضها، وش المرض لذلك؟ لا تجزئ، لكن وش المرض لذلك؟ المريضة نعم، ها؟ إذا كان المرض يؤدي إلى هلاكها وإلى موتها، لا شك أنها لمريضة بين مرضها، وقد تكون مريضة بين مرضها وإن لم يصل بها الأمر إلى هذا الحد. نعم، كيف؟ نعم، في لحمها نقصانا أو فسادا، إذا أثر المرض على لحمها أهزلها المرض أو أفسد لحمها، فإن هذا من المرض البين. وإذا كانت مغمى عليها تجزئ ولا ما تجزئ؟ ما المغمى عليها لا تجزئ ما دام مغمى عليها، لا يدرى ما حالها. إذا كان مغمى عليها لا تجزئ في حال الإغماء، لأنه لا يدرى ما حالها. يذكر أن هناك قصة من القصص الله أعلم بصحتها، أن أناس أرادوا أن يسهل عليهم أن يذبحوا ثورا، فجعلوا له هذا التخدير من أجل نعم أن يهدأ، يهدأ قبل العيد ويصحو في وقت العيد لعله أزعجهم. فمر العيد وهو في نومه. فعلى كل إذا كان مغمى عليها فإنها لا تجزئ، لأنه لا يدرى نعم لا يدرى ما أهلها، قد تعيش وقد تموت. وهكذا هناك أمراض أخرى كما عرفنا، كمرض الجنون، فإنه من الأمراض البينة. والبشم من الأمراض البينة ولا ما هو من الأمراض البينة؟ ها نعم البينة، الأمراض البينة هكذا قلت، ما سمعت، من الأمراض البينة. فما دام في هذا المرض فإنها لا تجزئ إلى أن تعافى، لأنه قد تهلك، قد تهلك البهيمة بسبب ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا آكلة الخضرة أكلت فلما امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس وثلطت وبالت. والمعنى أنها سعت في سلامة نفسها من الهلاك. إن مما ينبت الربيع أي الجدول من الماء ما يقتل حبطا أو يلن يقرب من الهلاك، إلا أكلة الخضرة أكلت فلما امتدت خاصرتها استقبلت الشمس من أجل حرارة حتى يسعل عليها الهضم، فثلطت نعم فاشترت بمعنى أخرجت ما في بطنها إلى فمها لإعادة مضغه، وثلطت وبالت أي أخرجت ما في جوفها لتنجو. فالبهيمة قد يحصل لها الهلاك بسبب كثرة الأكل. فإذا كان فيها هذا المرض فإنه من الأمراض البينة ما دامت كذلك. فإن عوفيت من ذلك جاز أن يضحى بها. فالمرض إن كان من أسباب الهلاك فهو أولى بعدم الإجزاء، وإن كان مفسد للحم أو منقص فإنه أيضا من الأمراض البينة. والمريضة بين مرضها والعرجاء بين ضلعها. وش المراد بالعرجاء بين ضلعها؟ ها وش المراد بالعرج البين الآن؟ يعني الشد بها العرج بحيث أنها تتخلف عن سائر المواشي، يسبقنها إلى المرعى وتأتي متأخرة، فهذا عرج بين. وقال بعض العلماء أن المرض بذلك بالعرجة التي لا تستطيع أن تحط قدمها على الأرض هو قريب من هذا المعنى، فإن إذا كان كذلك حصل لها التخلف عن المرأة. وعرفنا أنها إذا كانت مقطوعة القدم من باب أولى، أو كانت مقعدة لا تستطيع الحراك من باب أولى. والكسير وفي لفظ والعشفاء التي لا تنقي، وش المعنى العشفاء التي لا تنقي؟ ها الهزيلة التي لا مخ في عظامها من شدة هزالها. فعلى كل أخذنا هذه العيوب في الدرس الماضي، وما كان كما عرفنا أشد منها فهو أولى بالمنع، وما كان مثل هذه العيوب فله حكمها. وإذا طرا على البهيمة العيب بعد أن كانت بعد أن أوجبها الشخص وهي صحيحة، فطرأها عليها عيب لا يجزئ، وش يكون الحكم إذا كان من جهة من جهة التعدي من جهة المالك؟ فإنها لا تجزئه، وإن كان من غير التعدي فإنها مجزئة. توقفنا عند قولنا خامسا ألا تستبدل إلا بما هو خير منها، وهذا مما يجب أن يراعى، ألا تستبدل إلا بما هو خير منها. والحجة في ذلك ما رواه أحمد وأبو داود من طريق عماد بن سلمة عن حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رجلا قام يوم الفتح فقال يا رسول الله إني نظرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، قال صلها هنا، ثم عاد عليه فقال صلها هنا، ثم عاد عليه فقال شأنك إذن. قلت هذا حديث صحيح، والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم نقله إلى ما هو أحسن في نذره، والأضحية شبيهة بالنذر، والأضحية شبيهة بالنذر في ذلك. وإلى هذا ذهب الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله، فإنه منع من ذلك. إذن يجوز أن تستبدل الأضحية بما هو خير منها. وهذا الحديث الذي ذكرناه لجابر وارد في مسألة النذر، فالرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح فقال يا رسول الله إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صلي هاهنا، ثم عاد عليه فقال صلي هاهنا، ثم عاد عليه فقال شأنك إذن، فنقله النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما هو أكمل. فإن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في بيت المقدس، فإذا كان يشرع في النذر أن ينتقل الإنسان إلى ما هو أحسن وأكمل فهكذا الأضحية، فإن الأضحية شبيهة بالنذر، لأن الإنسان إذا أوجب على نفسه الأضحية فكأنه نذرها، إذا قال هذه أضحيتي أو أوجبت هذه أضحية، أو يشتري الأضحية بنية، أو يشتري البهيمة بنية أنها أضحية، فإنه قد أوجبها بفعله أو بقوله، وهذا يشبه النذر، فإن النذر إيجاب لشيء لم يجب، النذر إيجاب لقرب من القرب لم تجب. وهكذا الأضحية في أصلها كما عرفنا أنها مستحبة، وإذا ما عينها وأوجبها على نفسه صارت واجبة، فالأضحية تشبه النذر باعتبار أنها تجب بالقول أو بالفعل، يوجبها الإنسان على نفسه بالقول أو بالفعل، وهكذا النذر يوجب الشيء على نفسه. وهذا الذي عليه كما عرفنا جمهور العلماء خلاف الإمام الشافعي، فيجوز الإنسان أن يستبدل الأضحية بما هو أفضل منها. فإذا اشترى اشترى شاة مثلا، اشترى شاة وبنية الأضحية أو أنه أوجبها بالقول أو عينها بالقول فقال هذه أضحيتي، ثم وجد شاة أسمن منها وأغلى ثمنا منها، يجوز له أن يبيع الشاة التي عنده وقد أوجبها على نفسه ويشتري تلك الشاة الأخرى أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه انتقل إلى ما هو أكمل وأفضل وأحسن. وهذا في انتقال في الانتقال من الجنس، انتقال من الجنس إلى جنس أفضل وأكمل، فهذا مما يشرع وهو الذي عليه جمهور العلماء. وسواء في هذه في مسألة النذر أو في مسألة الأضحية أو في مسائل الوقف، حتى في مسائل الوقف إذا أوقف شيئا ثم أراد أن يوقف ما هو أحسن منه وأكمل منه، فأخذ ذلك الشيء الذي أوقفه وباعه وأخذ الثمن واشترى ما هو أكمل وأحسن وأفضل، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن هذا محسن وفعل ما هو أكمل وأحسن، لكن يكون هذا من الجنس، ما ينتقل إلى أمر آخر، يستبدل ذلك الشيء بجنسه الذي هو أكمل وأفضل وأحسن، ولا ينتقل إلى جنس آخر، كأن يكون مثلا أوقف نعم هذه الثلاجات التي للمياه أوقفها ثم أراد أن يشتري شيئا آخر، أن يبيع ثلاجة ويشتري شيئا آخر كمكبرات الصوت ونحو ذلك، يشرع له هذا ولا ما يشرع؟ لا يشرع له هذا، وإنما ينتقل إلى ما هو أفضل من ذلك الجنس، ينتقل إلى ما هو أفضل من ذلك الجنس، له أن يبيع الثلاجة وأن يشتري ثلاجة أحسن منها وأكبر وأغلى ثمنا وأجود صناعة من نفس الجنس، ولا ينتقل إلى أمر آخر. فعلى كل نعم هذا مما يجزئ في الأضاحي. فيفعل ما هو الأكمل والأحسن والأفضل، فهذا مما يشرع كما عرفنا، كما يدل عليه هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. كذلك مما يجب أن يراعى في الأضاحي وإن لم يذكر في هذا الموضع، أن تكون الأضحية مملوكة للشخص، أن تكون الأضحية مملوكة للشخص، فلا يجوز للشخص أن يضحي بمسروق أو بمغصوب أو بمنتهب، فلا يجوز ذلك، فلا يضحي الشخص إلا بشيء يملكه، فلا يضحي بمسروق ولا يضحي بمغصوب ولا بمنتهب. والمسروق كما هو معلوم الشيء الذي يؤخذ خفية من حرزه، وقد بلغ النصاب، فما بلغ النصاب وأخذ خفية من حرزه فهذا هو المسروق. فإذا كانت الشياه مثلا نعم في حوشها، شياه في حوش والحوش مغلق، فجاء شخص وكسر القفل مثلا، أو تسور جاء بسلم وتسور الحائط ودخل إلى حوش الغنم وأخذ غنمه من ذلك الحوش خفية والناس لا يشعرون، وش يكون هذا؟ من قبيل السرقة. فالشيء الذي يؤخذ خفية والناس لا يشعرون ومن حرزه من موضع مأمنه وقد بلغ النصاب فإن هذه هي السرقة، فإذا ضحى بهذه الشاة فإنها لا تجزئه، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهكذا المغصوب إذا أخذ شيئا قهرا بالقوة لم يكن خفية وإنما علنا أخذه بالقوة، فهذا هو المغصوب. جاء إلى صاحب الشياه فرفع عليه السلاح وأخذ الشاة منه بالقوة، ثم ذهب وضحى بها. فهذه الشاة مغصوبة التي أخذها بالقوة، ما هي مسروقة لكن مغصوبة لأنه أخذها بالقوة. فإذا ضحى بها فإنها لا تجزئه، وهكذا إذا كانت منهوبة. إذا كانت منهوبة، والشيء المنهوب يؤخذ خفية لكن من غير حرزه، يؤخذ خفية لكن من غير الحرز، كأن يأتي مثلا إلى شياه في غير موضع مأمنها، شاة في غير موضع مأمنها، ما هي في حرزها، لا هي عند ما في حرزها المتعارف عليه، وأخذها خفية ولم تكن في موضع مأمنها وحرزها، وش يكون هذه؟ نهبة، هذا منتهب. فإذا كان الشيء من غير حرزه وأخذ خفية فهذا يدخل في النهب، وإذا كان من حرزه وأخذ خفية يدخل في مسمى السرقة. والكل لا يجزئ، الكل لا يجزئ. ومن الذي تقطع يده؟ السارق فقط هو الذي تقطع يده، وأما المغتصب أو الناهب لا تقطع يده. والكل في ذنب كبير، في كبيرة من كبائر الذنوب، السارق والمغتصب والناهب قد وقعوا جميعا في كبيرة من كبائر الذنوب، غير أن الشرع شدد العقوبة في مسألة السارق لأنه لا يمكن التحرز منه، السارق لا يمكن التحرز منه، فحصل التشديد في باب السرقة حتى ينزجر الناس. فإن الشخص يضع ماله في حرزه في موضع الأمان، يفعل الذي يقدر عليه ويؤخذ عليه المال، وقد فعل الذي يقدر عليه من التحرز، فضرر السارق عظيم. فلهذا جاء القطع من باب الزجر والردع. أما قضية المنتهب، الانتهاب يحصل في جانب تفريط ولا ما في تفريط؟ الانتهاب يحصل والمالك مفرط ولا غير مفرط؟ مفرط، يعني يمكنه أن يتحرز من الناهب. والغاصب يمكن أن يتقى أيضا بالقوة، الإنسان نعم يتقي الغاصب إذا علم أن فلان يغصب الناس، يتقي حقه بالقوة، يجعل له السلاح كما لذلك السلاح، ويتقوى على من يريد أن يتقوى عليه. على كل ضرر السارق أشد، فلهذا كان القطع في السرقة ولم يكن في غيرها. إذن مما يجب أن يراعى في الأضاحي أن تكون الأضحية مملوكة، يضحي الشخص بما يملك، ولا يشترط أن يملك الشيء شراء، ما هو شرط، قد يملك الشيء عن طريق الشراء، وقد يملك الأضحية عن طريق الهبة أو الهدية والعطية، وقد يملك يملك الأضحية عن طريق الميراث، يرث بهيمة أنعام، فيضحي بما شاء منها. فالمهم لابد أن يكون مالكا، فلا يضحي الإنسان بغير ما يملك، أو موكلا من مالك، فقد يكون المالك هو الذي يذبح الأضحية، أو يكون وكيله هو الذي يذبح الأضحية، سواء كان هو المالك يعني الذابح للأضحية أو كان وكيلا لمالك الأضحية. وهكذا مما يجب أن يراعى في الأضحية ومما لم يذكر في هذا الموضع ألا تكون الأضحية قد تعلق بها حق الغير، لا تكون الأضحية قد تعلق بها حق الغير كالبهيمة المرهونة، كالبهيمة المرهونة إذا احتاج شخص مالا من شخص فطلب منه رهنا فأعطاه شاة وجعلها رهنا لذلك المال، هل يجوز له أن يضحي بهذه الأضحية؟ مالك الشاة هل له أن يضحي بتلك الأضحية ولا ليس له بتلك الشاة؟ ليس له أن يضحي بتلك الشاة لأنه هذا لأنها صارت نعم لها تعلق بحق الغير، فليس له أن يضحي بتلك الشاة. ومن في يده ومن كانت الشاة في يده هل له أن يضحي بها؟ ها؟ لماذا؟ لأنه نعم لأنه ما هو مالك لها. فمن نعم فإذا فصاحب الشاة ليس له أن يضحي بها، ومن في يده الشاة أيضا ليس له أن يضحي بها لأنه غير مالك لها. ننتقل إلى فصل في ذكر ما يستحب مراعاته في الأضحية، فصل وما يتعلق بوقت الأضحية تأتي معنا، ما يتعلق بالذبح وأحكام الذبح يأتي معنا في موضعه، يعني في وقت الأضحية متى تكون، وهذه أشياء يجب أن تراعى لكن يأتي الكلام في موضعه بمشيئة الله عز وجل. فصل في ذكر ما يستحب مراعاته في الأضحية، في ذكر ما يستحب مراعاته في الأضحية. أولا أن يبدأ في أضحيته بالبدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، ثم شرك في بدنة، ثم شرك في بقرة. فالترتيب في الأفضلية على ما ذكر، فالبدنة ثم البقرة ثم الشاة، ثم بعد ذلك لا نعم الشرك في البدنة أو في البقرة. وذلك لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. وهذا يدل على أن التقرب إلى الله عز وجل بالبدنة هو الأكمل والأحسن، ولهذا ابتدأ الله عز وجل بالبدنة في هذا الموضع، فهو يدل على أن التقرب بالبدنة هو الأكمل. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أغرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة يستمعون الذكر. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ بالبدنة ثم البقرة ثم الكبش الأقرن. وهذا الحديث وإن لم يرد في الأضاحي لكنه يدل على أن التقرب إلى الله عز وجل بالبدنة أفضل من التقرب إلى الله بالبقرة، وتقرب إلى الله بالبقرة أفضل من التقرب إلى الله بالشاة، ففي هذا المعنى. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا ذكر الكبش الأقرن، وسيأتي الكلام على ذلك بمشيئة الله. ومما يدل أيضا على أن الأضحية بالبدنة أو البقرة أفضل من الأضحية بالشاة قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والإبل أعظم جسما وأكثر لحما وأغلى ثمنا من الغنم والبقر. وأيضا فإن البدن والبقرة تجزئان عن سبعة في الهدي، فكل واحد منهما تعدل سبع شياه، وهذا يدل على فضلهما على الشاة الواحدة. وهذا مذهب الجمهور، وذهب الإمام مالك إلى أن الأفضل الأضحية بالشاة، لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكانت أضحية النبي صلى الله عليه وسلم من الشياه. والجواب عن ذلك، الإمام مالك رحمة الله عليه يقول: كانت أضحية النبي عليه الصلاة والسلام من الشياه، إذن الأضحية بالشاة أفضل، لقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والجواب عن ذلك أنه قد جاء ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى بغير الغنم، وما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى. قلت: والنحر محمود في الإبل دون البقر والغنم. والشاهد أنه قال: وينحر، يذبح وينحر، فهذا يدل على النبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه ذبح، الذبح والنحر، والذبح لما يذبح كالشاة والبقر، كالشاة والبقرة، والنحر يكون للإبل، فهذا يدل على النبي عليه الصلاة والسلام قد نهر الإبل في الأضحى ولم يقتصر على مجرد الشياه. وبناء على هذا، فإن تضحية النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ بالشاة إما لأن هذا الذي تيسر له، أو أنه أراد التيسير على أمته، والله أعلم. فعلى كل هذا الذي يظهر أن الترتيب على ما عليه جمهور العلماء أن البدنة ثم البقرة ثم الشاة. لكن إذا كان الناس مثلا في موضع لا يأكلون الإبل، إذا كان الناس في موضع لا يأكلون الإبل وغير معتادين لأكل الإبل، وإذا نحر البدنة ما أكلها الناس ورميت للكلاب، وش يقال له؟ وش الذي يصنع؟ ها، ينحر البدنة ها، ولا ينتقل إلى الأفضل مما يأكله الناس ويعتاده الناس؟ ها، يأخذ، نعم، ينتقل إلى الأفضل مما يأكله الناس ويعتاده الناس. هنا فإن الله عز وجل قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والشيء الذي لا يأكله الناس في تلك البلد مثلا، ولا يعتادونه ولا يحبونه ولا يشهونه، فإن هذا من الإسراف، أن ينحر البدنة ثم يدعها في الأرض، لا يأكل منها ولا يأكل منها الفقراء والمساكين. فهنا يقال له: انتقل إلى ما هو أكمل مما يأكله الناس ويعتاد الناس عليه، والله أعلم. إلى هنا، وهنا مجموعة من الأسئلة.